بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في أنواع الدلالة الوضعية. أنواع الدلالة الوضعية. سبق أن بحث المنطقي إنما هو في المعاني والمعقولات، ولا يبحثون فيه في الألفاظ، لأن البحث في الألفاظ هو مبحث النحوي صرفي بلاغي، اللغة هو الذين يشتغلون ببحث فيه في الألفاظ. ولما كانت هذه المعاني والمعقولات لا يمكن التعبير عنها إلا بلفظ، حينئذ بحث المناطق في الألفاظ تبعا لاستقلاله، فبحثهم هنا يعتبر تابعا لما يذكره النحاة أو يذكره الصرفيون أو البيانيون. ثم أبحاث مشتركة، وثم ما يزيد المناطق ببعض الاصطلاحات مما فردوا به عن أهل اللغة. هنا البحث في الدلالات هذا مشترك، يبحثه الأصوليون ويبحثه البيانيون وكذلك المناطق، بحث لغوي وليس بمنطقي صرف، إنما لهم بعض الاصطلاح الذي يختصون به دون غيرهم. في أنواع الدلالة الوضعية، خص نوعا من أنواع الدلالة، وأنواع الدلالات ست، محصورة في ستة أقسام. دلالة أولا تعريفها: كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر سواء فهم بالفعل أم لا. كون أمر يعني وجود شيء، وهو الدال، الأمر الأول هذا الدال، كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، أمر الآخر هو المدلول، فعندنا دال وعندنا مدلول، كما تقول الأسد مدلوله الحيوان المفترس، لفظ الأسد دال والمدلول حيوان مفترس، وعندنا دال وعندنا مدلول. سواء فهم بالفعل أم لا، يعني لا يشترط في كون الدال دالا أن يفهم بالفعل، بحيث إذا لم يفهم حينئذ ينتفي عنه وصف الدلالة، لا، يكون دالا ولو لم يفهم منه أحد شيء، لأن الوصف لذات اللفظ، لذات اللفظ. لو قال قائل أسد ولم يفهم منه أحد شيء، حينئذ هل انتفى كون الأسد دالا؟ نقول لا، لا يشترط في كونه دالا أن يفهم بالفعل، بل قد يكون مفهوما بالفعل وقد يكون مفهوما بالقوة. إذن كون أمر هو الدال بحيث يفهم منه أمر آخر وهو المدلول، سواء فهم بالفعل أم لا. والدال ينقسم إلى قسمين: لفظي وغير لفظي، يعني إما أن يكون لفظا وإما أن لا يكون لفظا، هذان قسمان رئيسان ولا ثالث لهما، قسمان رئيسان ولا ثالث لهما. وكل واحد منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فثلاثة في اثنين ستة، ولذا قلنا أقسامها ستة، ومبحث المناطق في واحد منها. وغير اللفظ إما دال بالعقل كدلالة التغير على الحدوث، كما ذكرناه بالأمس، دلالة التغير على الحدوث كونه لم يكن ثم كان، نقول هذا دلالة عقلية. أو بالعادة التي تسمى دلالة طبيعية، دلالة طبيعية ويعبر عنها بالدلالة العادية، كدلالة المطر على النبات، إذا وجد المطر حينئذ عادة أنه يوجد الماء، يوجد النبات ولو لم يوجد بالفعل، حينئذ نقول المطر وجوده دال على وجود النبات، هذا هو المعتاد وليس بلازم ولكنه معتاد، حينئذ صارت هذه الدلالة دلالة طبيعية. والحمرة على الخجل، إذا خجل الإنسان كان عنده حياة يحمر وجهه، بس كذلك حينئذ نقول هذه دلالة لكنها طبيعية، ليس فيها لفظ، ليس فيها لفظ. والصفرة على الوجل خوف، حينئذ يصفر وجهه، نقول هذه دلالة لكنها دلالة غير لفظية، إذن هذه دلالة طبيعية. أو بالوضع يعني التعارف، وضعه أو العرف أو الاصطلاح الخاص بين الناس، قالوا كدلالة الإشارة باليد مثلا على نعم أو لا، أو دلالة، قل هذه دلالة غير لفظية، ماذا تفهم أنت؟ تفهم الإشارة بالإشارة قم، إذا أشار من سفل إلى علو أو من علو إلى سفل معنى أجلس، نقول هذه الدال، الإشارة دال والمفهوم منه الأمر بالجلوس أو بالقيام، حينئذ نقول هذه دلالة لكنها دلالة غير لفظية. هذه ثلاثة الأنواع لا بحث للمناطق فيها البتة، وإنما يبحثون في الدال اللفظ في نوع واحد منها. واللفظ يعني الدال باللفظ إما دال بالعقل كدلالة اللفظ على وجود اللفظ من وراء الجدار، قالوا اللفظ قد يدل دلالة عقلية، متى؟ إذا سمع شخص يتكلم من وراء الباب مثلا تعلم أنه حي، كذلك لماذا؟ ما الذي دلك على أنه حي ليس بميت؟ كونه تلفظ، كونه تكلم، حينئذ نقول هذه دلالة لفظية دلت بالعقل على حياته، على وجوده، فهو حي ليس بميت. أو بالعادة، يعني لفظ وضع في العادة ليدل على شيء آخر، أح، قالوا هذه دلالة على وجع الصدر، حينئذ هذا اللفظ أح بضم الهمزة إسكان الحاء يدل على وجع الصدر. أو بالوضع كدلالة الأسد على الحيوان المفترس، هذه ثلاثة أنواع للدال اللفظي، إما بالعقل كدلالة اللفظ على حياة من وراء الجدار الذي تكلم، أو بالعادة الطبيعية كدلالة أح على وجع بالصدر، أو دلالة لفظية كدلالة الأسد على حيوان المفترس. هذه ثلاثة أنواع المناطق يبحثون في النوع الثالث فقط، وأما الدلالة اللفظية العقلية والدلالة اللفظية الطبيعية والعادية لا بحث للمناطق فيها. حينئذ هذا الفصل عقده لبيان هذا النوع دلالة الوضعية، ولذلك قال في أنواع الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية من حيث هي قسمان، دلالة وضعية عقلية كما ذكرنا في المثال السابق دلالة التغير على الحدوث، أو دلالة وضعية لفظية كدلالة الأسد على الحيوان المفترس، لكن أراد بهذا الفصل الدلالة الوضعية اللفظية، ولذلك قالت الدلالة اللفظي في البيت، فنقيد الترجمة بما ذكره في البيت، ونقيد البيت دلالة اللفظي هذه مطلق يشمل ثلاثة أنواع نقيده بالترجمة، فكل منهما نجعله قيدا للآخر. فصل في أنواع الدلالة الوضعية. فصل في أنواع الدلالة الوضعية. قال رحمه الله: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. دلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة تطابق أو دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. هذه مشهورة حتى في باب المعتقد، نقول أسماء رب جل وعلا تدل على صفات بأنواع الدلالات الثلاث كما ذكر ابن قيم وغيره. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. دلالة اللفظ قلنا نقيده بترجمة، أي دلالة اللفظ الوضعية على ما وافقه، على ما وافقه، ما هنا بمعنى المعنى، يعني الاسم الموصول يصدق على لفظ المعنى، على المعنى الذي وافقه، يعني وافق اللفظ، وافق اللفظ بأن وضع له ذلك اللفظ لا لأقل منه ولا لزائد عليه. إذا دل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له في لسان العرب حينئذ نقول هذه دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، دلالة اللفظ على المعنى الذي وافقه، يعني وافقه اللفظ بأن لم يكن المعنى زائدا على ما دل عليه اللفظ ولا أقل منه. نقول هنا دل اللفظ على تمام ما وضع له في لسان العرب، هذا يسمى ماذا؟ دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. إذا اللفظ إنسان صدق على المعنى كله، حيوان ناطق. لا نقول الإنسان هو الحيوان فقط دون ناطق، ولا نقول الإنسان هو ناطق فقط دون حيوان، وإنما المعنى الذي وضع له في لسان العرب هو اصطلاح خاص، لكن هم يمثلون بهذا حيوان ناطق. فمتى ما دل اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له دون زيادة أو أقل نقصان حينئذ نقول هذه دلالة مطابقة. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، يعني في لسان العرب، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. فالمفهوم من اللفظ هو عين المعنى الموضوع له اللفظ، يعني الذي تفهمه أنت مدلول له هو المعنى الذي وضع له اللفظ، كما ذكرنا كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. يدعونها أي يسمونها، يسمونها يعني المناطق دلالة المطابقة، من إضافة المصاحب للمصاحب، دلالة المطابقة لمطابقة الدال للمدلول. لماذا سميت دلالة مطابقة؟ قالوا إذا تطابق النعلان، إذا طابق النعل النعل، إذا توافقا حينئذ نقول تطابقا، وهنا وافق اللفظ المعنى فتطابقا حصلت المطابقة. طابق النعل النعل يعني لم يزد أحدهم على الآخر، استويا، حينئذ حصل بينهما توافق. كذلك اللفظ والمعنى حصل بينهما توافق، لم يزد اللفظ حيث الدلالة على المعنى ولم ينقص المعنى عن اللفظ. لمطابقة الدال للمدلول يعني اللفظ والمعنى، مطابقة الفهم للوضع اللغوي. ثم قال وجزئه تضمنا، هذا النوع الثاني وهو دلالة التضمن، دلالة التضمن. وإذا فهم دلالة التضمن تفهم على جهة التأكيد دلالة المطابقة. دلالة التضمن هنا قال وجزئه بالخفض بالجر عطفا على قوله دلالة اللفظ على ما، ما على ما، ما اسم منصوب بمعنى الذي، إذا دل اللفظ على المعنى الذي وافقه فهي دلالة مطابقة، فإذا دل اللفظ على جزئه، جزء ماذا؟ جزء المعنى الذي وضع له في لسان العرب، وهذا إنما يتأتى في المعاني المركبة، يعني اللفظ قد يكون معناه مركب، فإذا أطلق اللفظ وأريد بعض المعنى دون كله دون تمامه حينئذ نقول هذه دلالة تضمن، كما يذكر في اسم الرحمن أنه يدل على الذات فقط بدلالة التضمن، ويدل على صفة الرحمة فقط دون الذات بدلالة التضمن، ويدل على الذات المتصفة بصفة الرحمة بدلالة المطابقة. واضح هذا؟ اسم الرحمن علم على رب جل وعلا له معنيان، يعني معناه مركب، ذات متصفة بصفة الرحمة هذا معناه الذي وضع له في لسان العرب، الرحمن ذات متصفة بصفة الرحمة. فإذا دل اللفظ وأردت بإطلاق اللفظ الذات مع الوصف كلاهما معا حينئذ نقول هذه الدلالة مطابقة، لأن اللفظ أطلق وأريد به المعنى تمامه الذي وضع له في لسان العرب. إذا أردت الذات فقط الرحمن الذات حينئذ نقول هذه الدلالة تضمن، لأن اللفظ هنا أطلق وأريد به جزء المعنى لا تمام المعنى، هذا ما يسمى بدلالة التضمن. وجزئه يعني ودلالة اللفظ على جزئه يعني جزء المعنى الذي وافق اللفظ، يدعونها تضمنا يعني دلالة تضمن. جزئه قلنا معطوف على ما، وتضمنا معطوف على دلالة، هذا ما يسمى العطف على معمولين لعاملين مختلفين، وفيهما هي خلاف بين النحاة. إذن دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له تضمن، وهذه لا تكون إلا في المعاني المركبة، المعاني المركبة. مثالهم المشهور كدلالة الإنسان على الحيوان فقط، ما معنى الإنسان؟ قالوا حيوان الناطق. دلالة الإنسان على الحيوان فقط هذه دلالة تضمن، لأن اللفظ أطلق وأريد به جزء المعنى لا تمام المعنى. دلالة الإنسان على الناطق فقط دون لفظ الحيوان نقول هذا أطلق اللفظ وأريد به جزء المعنى، فهي دلالة تضمن، دلالة تضمن. أو الأربعة على الواحد، الأربعة إذا أطلق وأريد به الواحد أو الاثنين أو الثلاث حينئذ نقول هذه دلالة تضمن. إذا أطلق الأربعة وأريد به تمام اللفظ أربعة العدد حينئذ نقول هذه دلالة مطابقة. وما لزم فهو التزام، وما لزم يعني، وأما دلالة اللفظ على ما يعني على المعنى اللازم الذي لزم معناه، الذي لزم معناه. هنا دلالة اللزوم أو دلالة الالتزام المعنى لا يؤخذ من أو اللازم أو ما أو دلالة الالتزام المعنى لا يؤخذ من المعنى الموضوع له في لسان العرب، وإنما هو أمر خارج عن مسمى اللفظ، فاللفظ يطلق ويراد به المعنى، حينئذ يطلق اللفظ ولا يفهم منه المعنى بجهة دلالة الالتزام، وإنما يفهم من خارجه كدلالة الأربعة على الزوجية. أربعة في لسان العرب وضع للعدد، هذا أربعة. كونه زوجا وهو ما قبل القسمة على اثنين أو قبل الانقسام، نقول هذا أخذ من ماذا؟ من خارج وهو العقل. وأما اللفظ وما وضع له لا يفهم منه الزوجية، كما أن العدد واحد فرد لا يفهم منه الفردية، وإنما هو شيء خارج عن مسمى اللفظ. لذلك قال وما لزم فهو التزامه، وما يعني المعنى اللازم الذي لزم معناه، لزم معناه يعني لزم معنى اللفظ، لزم معنى اللفظ. إذا أطلق اللفظ فهم معناه المطابق له في لسان العرب، ثم يلزم من هذا المعنى كذا وكذا. فإذا أطلق لفظ الأربعة فهم منه المعنى المراد في لسان العرب، لكن الزوجية هذا أمر خارج عن مسمى اللفظ، هذا يسمى دلالة التزام. ومنه ما ذكره ابن القيم في اسم الرحمن، فإنه يدل على صفات أخرى ليست من ذات اللفظ كالحياة والعلم والقدرة، هذه كلها يلزم لي وصف الرحمن، كما نقول ذات متصفة بالرحمة، إذن الذات هذه لا تكون إلا حية، لابد من وصفها بالحياة، ولابد من وصفها بقيومية، ولابد من وصفها بكبرياء والملك إلى آخره. حينئذ نقول هذه الصفات لازمة لاسم الرحمن، ولذلك الخلاف بينهم هل اسماء الرب جل وعلا مترادفة أو متباينة ينبني على مثل هذه الدلالات الأنواع. إذن نقول دلالة التزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه، دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا. إذن المعنى الذي فهم من اللفظ ليس هو المعنى الذي وضع له بلسان العرب، بل هو شيء آخر يسمى لازم، والملزوم هو المعنى الذي دل عليه اللفظ، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابق فهم ذلك الخارج اللازم. الأسد الحيوان المفترس يلزم منه ماذا؟ يدل على الشجاعة، شجاعة هذه مأخوذة من خارج، أما اللفظ حيوان مفترس لا يلزم أن يكون شجاعا، قد يفترس ويكون جبانا ولا يكون شجاعا، لكن كونه شجاعا هذا خارج عن مسمى اللفظ. لفظ الشجاعة لم يدل عليها لفظ الأسد، وإنما لفظ الأسد وضع في لسان العرب ليدل على الحيوان المفترس، حينئذ دلالته على الشجاعة من أين أخذناها؟ نقوم من خارجه، وهو لازم للمعنى المطابق له. والأربعة على الزوجية، ودلالة العمى على البصر، إذا قيل فلان أعمى ما معنى الأعمى؟ يعني العمى سلب البصر، عدم البصر. إذا قيل أعمى يلزم منه أن تفهم معنى البصر، لأنك لا يمكن أن تصفه بالعمى إلا إذا أدركت معنى البصر، فتفهم أولا البصر ما هو، ثم سلب هذا البصر هو العمى. حينئذ لفظ أعمى دل على معنى البصر، لكن هل وضع لفظ أعمى للبصر؟ ما يمكن. لماذا؟ لأنه متناقضة، لا يمكن أن يكون أعمى ومفهومه البصر. حينئذ نقول ما معنى أعمى؟ هو عدم البصر ليس مبصرا، إذن لابد أن تفهم معنى كلمة بصر. حينئذ نقول لفظ بصر أو معنى البصر لازم خارج عن معنى كلمة أعمى، لا يمكن أن تفهم المعنى المطابق للفظ أعمى إلا إذا فهمت معنى البصر، هذا يسمى ماذا؟ دلالة التزام. فمعنى البصر خارج، ليس هو المعنى الذي وضع لفظ أعمى له في لسان العرب، وإنما المعنى هو عدم البصر، هذا معناه في لسان العرب، عدم البصر يعني نفي البصر، سلب البصر. ما هو البصر؟ لا يمكن أن تسلبه إلا إذا عرفت معنى البصر، فصار إدراك معنى البصر لازم خارج عن مسمى أعمى. هل وضع له في لسان العرب أعمى مفهوم من حيث المفهوم المطابق له معنى البصر؟ الجواب لا. اللازم عندنا لازم وملزوم، المعنى المطابق هذا ملزوم، والخارج هذا يسمى لازم. ما هو اللازم؟ اللازم هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، يعني لا يوجد هذا الشيء إلا ويوجد معه اللازم. ما هو اللازم هنا؟ معنى البصر. ما هو الملزوم؟ عدم البصر، عندنا ملزوم ولازم لا يلتبس عليه. الملزوم هو المعنى المطابق سلب البصر، لازمه إدراك معنى البصر. اللازم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول اللازم في الذهن والخارج معا، لازم في الذهن والخارج معا، يعني في الذهن وفي الخارج، فدلالة الأربع على الزوجية. عرفنا الزوجية المراد بها الانقسام إلى متساويين، يعني ما يقبل القسم على اثنين، قسام إلى متساويين نقول هذا زوج. طيب الأربعة في العقل في الذهن يلزم منه أن يكون زوجا، وفي الخارج كذلك هو زوج. إذن اللازم هنا اتحدا في الذهن وفي الخارج معا. ثاني اللازم في الذهن دون الخارج، يعني فقط في الذهن، أما في الخارج لا وجود له، كالمثال الذي ذكرناه الأعمى أو العمى عدم البصر يلزم منه إدراك معنى البصر، لكن هل هو موجود في الخارج؟ لا، لأنك تقول زيد من الناس أعمى، كيف تفسرها؟ زيد من الناس أعمى، حينئذ لا تفهم معنى أعمى وصفه بالعمى إلا إذا أدركت أنه مبصر. في الخارج هل هو مبصر؟ لا، وإنما هو أمر ذهني فقط، فهذا لازم في الذهن ولا وجود له في الخارج، لأن المصدق واحد، ولا يمكن أن يكون أعمى مبصر إلا إذا افترق العين مبصرة وعين مسلوبة. أما إذا كان بوصف العينين حينئذ نقول يمتنع أن يوصف بالعمى والبصر في وقت واحد، وأنت لا يمكن أن تدرك معنى العمى إلا إذا أدركت معنى البصر، حينئذ اللازم يكون في الذهن فقط لا وجود له في الخارج. الثالث اللازم في الخارج فقط، اللازم في الخارج فقط. قالوا هذا كدلالة الغراب على السواد، في العقل لا يلزم أن يكون الغراب أسود، قد يكون أبيض قد يكون أحمر لا مانع، لكن في الخارج لا يوجد إلا أسود، هذا لازم له. إذا أطلق لفظ الغراب صرف من حيث اللون ذا إلى السواد، وهذا لازم له لا ينفك عنه، لكن هل هو لازم عقلي؟ الجواب لا. الثالث هذا لا يسمى دلالة التزام عند المناطق، الذي لا وجود للذهن من حيث اللزوم عدمه، هذا لا يسمى دلالة التزام عند المناطق، وإنما يختص بالأول والثاني، لابد أن يكون لازما في الذهن، سواء كان لازما في الخارج كالزوجية للأربعة، أو ليس بلازم في الخارج كالبصر للعمى. ولذلك قال إن بعقل التزم، دلالة التزام ما هي؟ وما لزم معناه، وما لزم فهو التزام، متى؟ إن بعقل التزم، يعني إن التزم هذا اللازم في العقل، الباء هنا بمعنى فيه، يعني لابد أن يكون اللازم ذهنيا لقطع النظر عن كونه موجودا في الخارج أو لا. إن بعقل، إن هذا حرف شرط حذف جوابه، وبعقل يعني العقل المراد به الذهن، القوة المدركة التي يعبر عنها بالنفس كما ذكرناه في الأمس. إن بعقل يعني في عقل التزم، يعني ذلك اللازم. إذن دلالة الالتزام نقول هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، سواء وجد هذا اللازم في الخارج أو لا. إن لم يكن اللازم لزوما ذهنيا بل كان في الخارج فقط فلا يسمى دلالة التزام، فدخل في هذا القيد إن بعقل التزم نوعان من اللزوم. إذن هذه أنواع الدلالة الوضعية، ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة الالتزام، وهذه تطبق حتى على اسماء الرب جل وعلا كالعليم الرحمن الرحيم إلى آخره، تدل بدلالة المطابقة على الذات مع الوصف. فإذا أريد الذات مع صفة العلم من لفظ العليم فهي دلالة مطابقة، إن أريد به الذات فقط دون الصفة أو الصفة دون الذات حينئذ نقول هذه الدلالة تضمن، إن أريد دلالة العليم على الحياة ونحوها من الصفات حينئذ نقول هذه الدلالة التزام، دلالة التزام. واضح هذا؟ ثم قال فصل في مباحث الألفاظ، في مباحث الألفاظ يعني في المسائل التي يبحث فيها عن الألفاظ من حيث الإفراد والتركيب ونحو ذلك، فالجزئية والكلية. والمباحث جمع مبحث، اسم مكان بمعنى البحث، يقال مبحث كذا أي مكان بيانه، والمكان هنا كناية عن المسائل. إذن في مباحث الألفاظ يعني في مسائل الألفاظ، هو يريد بهذا الفصل أن يصل إلى البيتين الأخيرين، وكل هذه الأبيات التي تسبقها إنما هي مقدمة، هو يريد الكليات الخمس، لكن لا يمكن أن تفهم الكليات الخمس إلا إذا عرفت التقسيم الذي سيذكره، لأن الكليات الخمس هي مبادئ التصورات. قلنا فيما سبق أن أنواع العلوم محصورة في التصورات والتصديقات، وكل منهما له مبادئ وله مقاصد. مبادئ التصورات هي الكليات الخمس التي سيذكرها، ومقاصد التصورات هي المعرفات، وهي مادة المعرفات مادتها الكليات الخمس كما سيأتي. فصل في مباحث الألفاظ. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين، أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد، فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. مستعمل الألفاظ أي المستعمل من الألفاظ، الألفاظ جمع لفظ، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، وهو قسمان، مهمل وهو ما لم تضعه العرب كديس مقلوب زيد، ورفعش مقلوب جعفر، ومستعمل وهو ما وضعته العرب، والتقسيم هنا خاص به بالثاني كما هو معلوم من كلام النحاة. مستعمل الألفاظ، إذن المستعمل من الألفاظ يعني ما وضعته العرب، حيث يوجد يعني في أي مكان يوجد، في أي تركيب، حيث هنا للإطلاق، حيث للإطلاق يعني في أي تركيب وجد. مستعمل الألفاظ لا يخرج عن نوعين، إما مركب كزيد قائم، وإما مفرد كزيد، وهذا ذكرناه أيضا في معنى الإدراك، قلنا تصور وتصديق. ما هو الإدراك؟ الذي هو حقيقة العلم، مطلق الإدراك، وصول النفس إلى المعنى بتمامه. قلنا المعنى هذا قد يكون معنى لفظ مفرد إن تعلق به الإدراك فهو تصور، وقد يكون هذا المعنى معنى لفظ مركب، زيد قائم، قام زيدا، جملة فعلية وجملة اسمية، إن تعلق به الإدراك فهو تصديق. قال هنا مستعمل الألفاظ عند المناطق، إما في أي مكان وجد، إما مركب كزيد قائم، قام زيد يعني جملة اسمية وجملة فعلية، وإما مفرد كزيد، وإما مفرد كزيد. فأول الذي هو المركب ما حقيقته عند المناطق؟ يختلف التعريف، المركب عند النحاة والمفرد عند النحاة ليس هو كالمفرد والمركب عند المناطق، وهذه من الألفاظ التي اتحدت لكن اختلفت من حيث المعنى. فأول الذي هو المركب، الفاء هذه فاء الفصيحة، أول هذا مبتدا وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعها في مقام التفصيل، في مقام التفصيل. فأول ما دل جزءه على جزئي هو فيه لغتان، وهنا يتعين الضم من أجل الوزن، جزء هذه اللغة فصحى، وجزء فعل هذه لغة كذلك صيحة، لكن هنا يتعين الثاني للوزن. ما أي لفظ دل جزءه يعني له جزء، وهذا الجزء يدل، له جزء وهذا الجزء يدل، دل على ماذا؟ على جزء معناه، على جزء معناه. خرج بقوله ما دل جزءه، دل جزءه ما لا جزء له أصلا، ما لا جزء له أصلا، مثل ماذا؟ كباء الجر، باء الجر هل له جزء؟ هو جزء واحد ليس له جزء، ما له جزء يكون مركب من جزئين فأكثر، وهذا ليس له جزء أصلا، كباء الجر ولام الجر وواو العطف وهمزة الاستفهام، كل ما وضع على حرف واحد فليس له جزء أصلا. خرج به كذلك الثاني ما له جزء لكنه لا يدل على جزء المعنى، له جزء لكنه لا يدل على جزء المعنى، كزه يه ده من لفظ زي، زه هذا جزء من زي، يه جزء من زي، ده جزء من زيد. هل نقول زيد يدل على ماذا؟ يدل على ذات مشخصة مشاهدة في الخارج، هذا المعنى الذي زيد شخص. هل لفظ زه يدل على ما دل عليه زيد؟ أو بعض ما يدل عليه زيد، لا، لأن ليس له معنى، هو حرف هجاء ليس له معنى. حينئذ زيد نقول له جزء، ليس كبائن الجر ليس له جزء، له جزء، ولكن هذا الجزء لا يدل على بعض ما دل عليه لفظ زيد، لأن لفظ زيد يدل على الذات المشخصة المشاهدة في الخارج، وأما زه ويه وداف هذا ليس له معنى أصلا. إذن خرج بقوله ما دل جزءه، خرج به نوعان: النوع الأول ما لا جزء له أصلا كباء الجر، النوع الثاني ما له جزء لكنه لا يدل على جزء المعنى الذي دل عليه اللفظ كزه من زيد. على جزء معناه هذا متعلق بدل، أكثر الشراح على أن هذا تتميم، يعني لم يخرج به شيء، لم يخرج به شيء، على جزء معناه هذا تتميم للتعريف، لأنه إذا قال ما دل جزءه، إذن دل على ماذا؟ الذي دل جزءه، قطعا أنه دل جزءه على ماذا؟ على بعض المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ. إذن قوله على جزء معناه هذا تتميم للتعريف، لكن الأولى أن يقال بأنه خرج به شيء ثالث وهو لفظ أبكم ونحوه مما له جزء لكنه لا يدل على شيء البتة مما يدل عليه لفظ أبكم. أبكم عدم الأخرس، يعني عدم الحديث، عدم التكلم. أب هذا جزء، كم هذا جزء. هل لفظ أب يدل على شيء مما دل عليه أبكم؟ لا، لأن أبكم هذا له معنى وهو الخرس. أب هذا مدلوله الأبوة، كم استفهامية أو خبرية، إذن لا تدل على شيء مما دل عليه لفظ أبكم. ولذلك الأولى كما ذكر البيجوري وغيره أن قوله على جزء معناه خرج به نحو أبكم مما له جزء لكنه لا يدل على جزء المعنى، لا يدل على جزء المعنى، لأن المركب الإضافي مثلا غلام زيد، غلام زيد هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم غلاما منسوب لزيد، هذا معناه نسبة هذا الغلام لزيد. غلام لوحدها دلت على بعض المعنى الذي دل عليه غلام زيد، وزيد لوحده دل على بعض المعنى الذي دل عليه غلام زيد، ليس كذلك؟ غلام زيد يدل على ماذا؟ مفهوم المركب الإضافي، مفهومه أن غلاما منسوب لزيد، هذا الغلام منسوب لزيد، هذا معناه. طيب غلام لوحدها هل تدل على بعض المعنى الذي دل عليه غلام زيد؟ نعم، زيد لوحده يدل على بعض المعنى الذي دل عليه غلام زيد، إذن هذا يسمى مركبا، يسمى مركبا. وأما نحو أبكم فهذا لا يدل على جزء المعنى، لا يدل على جزء المعنى. إذن هذا حد المركب، ما دل جزءه على جزء معناه خرج به ثلاثة أشياء. كل ما خرج بهذا الحد وهو ما ليس له جزء أصلا، أو له جزء لا يدل على جزء المعنى، أو له جزء وله معنى لكنه لا يدل على بعض المعنى الذي دل عليه اللفظ، داخل في حد المفرد. ولذلك قال بعكس ما تلا، ما الذي تلا؟ بعكس ما تلاه، تلاه ها ضمير هنا المحذوف يعود على المركب، بعكس الذي تلاه المركب، ما الذي تلاه المركب؟ ها بعكس الذي تلا المركبة، نعم بعكس الذي تلا المركبة. ما هو الذي تلا المركبة؟ هو المفرد. إذا ما هو المفرد؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه. ما هو المفرد؟ المركب عرفته بالإيجاب، ما دل جزءه على جزء معناه. عكسه ما لا يدل جزءه على جزء المعنى الذي وضع له لسان العرب، هذا يسمى المفرد. إذن دخل فيه ما ليس له جزء أصلا، وما له جزء ولا معنى له كزه من زيد، وما له جزء وله معنى لكنه لا يدل على جزء المعنى. وبهذا تعرف أن الصلاح المفرد هنا هو الذي يعرف به كثير من النحاة هناك، وهذا غلط. كل تعريف للمفرد عند النحاة يمر بك، تعريف المفرد ما لا يدل جزءه على جزء المعنى، فاعلم أنه خطأ، لأنه من تداخل الحدود. المفرد عند النحاة غير المفرد عند المناطقة، لأن محل الخلاف أن عبد الله علما هذا عند النحاة قاط بإجماع في حقيقته مركب ليس بمفرد، وأما عند المناطقة فهو مفرد، لو سميت شخصا تأبط شرا أو عبد الله مركب إضافي أو حيوان ناطقا نحو ذلك أعلاما، هذه عند المناطق مثل زيد مفرد ليس له جزء يدل على جزء المعنى، حينئذ نقول هذا يسمى مفردا عند المناطق ولا يسمى مفردا عند النحاة، فكيف يعرف بتعريف المناطق؟ على كل قول بعكس، يعني حال كون المركب ملتبسا بعكس، العكس المراد به العكس اللغوي يعني خلاف، يعني بخلاف ما تلاه، يعني بخلاف المفرد الذي تلا المركبة، تلاه تلا المركبة، تلا المركبة في الذكر يعني تبعه، فضمير تلا المستتر يعود إلى ما، والمقدر تلاه هذا يعود للمركب. إذن ينقسم اللفظ المستعمل إلى مركب وإلى مفرد، ثم المركب ما دل جزءه على جزء المعنى، والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء المعنى، هذا تعريف عام. ثم قال وهو على قسمين، المركب هنا لا بحث للمناطق فيه، وإنما البحث في ماذا؟ في المفرد، فذكر المركب من أجل أن تفهم معنى المفرد، ذكر المركب توطئه وتقدمه من أجل أن تفهم المراد به بالمفرد، والمحك هنا في المفرد. وهو على قسمين، وهو على قسمين يعني بحسب تشخص معناه وعدم تشخصه، أعني المفردة، جاء بالعناية هنا أعني يعني بمصدوق الضمير السابق وهو المفردة، يعني لئلا يلتبس بأن التقسيم هنا للمركب لا للمفرد، لأنه قدم ذكر المركب فقال فأول مركب ما دل جزءه على جزء معنى وهو أي المركب، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد المفرد، فالقسمان هنا مذكوران للمفرد، وهو أي المفرد على قسمين اثنين. جملة أعني المفردة، الألف هذه لي للإطلاق لئلا يتوهم متوهم أن الضمير في وهو عائد إلى المركب. كلي نو جزئي، كلي نو بإسقاط الهمزة يعني بوصل الهمزة لأجل الوزن، جزئي جزئي الأصل بالتنوين لكن يترك من أجل الوزن، كلي نو جزئي حيث وجد، حيث وجد يعني في أي تركيب، فالحيثية هنا للإطلاق، حيثية للإطلاق، وجد الألف هذه للإطلاق. إذن ينقسم المفرد إلى كلي وإلى جزئي، ما هو الكلي وما هو الجزئي؟ قال فمفهم اشتراك الكلي كأسد، كل لفظ أفهم اشتراكا بين الأفراد في معنى يسمى كلية، يعني ما لا يختص بفرد دون الأفراد يسمى كلية. فمفهم اشتراك، مفهم اشتراك هذا خبر مقدم والكلي هذا مبتدأ مؤخر، فمفهم اشتراك بين أفراده بمجرد تعقله وتصوره في الذهن نقول هذا كلي، رجل هذا لفظ نقول هذا كلي، لماذا؟ لأنك إذا تصورت معناه في الذهن ما المراد به؟ هو البالغ أو الذكر البالغ من بني آدم، وبعضهم يعبر حيوان ناطق بالغ ذكر من بني آدم، ذكر بالغ من بني آدم، هذا المعنى موجود في الذهن، هذا المعنى موجود في الذهن، هل هذا المعنى يختص بفرد دون آخرين أم يشترك فيه أفراد ما لا حصر لهم؟ لا شك أنه الثاني. إذن أفهم اشتراكه، لما تصورت المعنى العقل لا يمنع الاشتراك في هذا المعنى، فزيد من الناس وعمر وخالد والسعيد الأخير كلهم يشتركون في هذا المعنى، إذن لا يختص به واحد دون آخر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى كليا. فمفهم اشتراك يعني بين أفراده الموجودة في الخارج، فمفهم اشتراك بين أفراده الموجودة في الخارج حين تعقله هذا يسمى كليا، يسمى كليا. ولذلك بعضهم يعرف بأنه ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع من تعقل مدلوله يعني تصور مدلول اللفظ من وقوع الشركة فيه، مثل حيوان لفظ حيوان هذا يشترك فيه ما لا حصر من الأفراد، ورجل امرأة أنثى كل نكرة فهي من قبيل الكلي، كل نكرة فهي من قبيل الكلي. ما لا يمنع تعاقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، من وقوع الشركة فيه. إذن فمفهم اشتراك الكلي، فهذه فعل فصيحة، ومفهم اشتراك مضاف إليه وهو خبر مقدم، والكلي هذا مبتدأ مؤخر. حينئذ الكلي يصدق على كثيرين من الأفراد، ولا يختص به فرد دون فرد. كأسد يعني، وذلك كأسد. الكلي مثل له بلفظ لفظ أسد، اسم جنس كلي، كل أسماء الأجناس كلية، اسم الجنس هذا كلي، لا يختص به واحد دون آخر، بخلاف علم الجنس فهو جزئي. علم الجنس كأسامة هذا يختص به، مثل زيد، زيد من الناس نقول هذا يختص به دون آخر. فإذا قلت جاء زيد لا يدخل تحته فرد آخر، وإنما يختص بفرد واحد أو مشخص. حينئذ نقول ما لا يمنع الاشتراك فهو كلي، كالأسد، هذا يصدق على كل أسامة بأنه أسد، فهو اسم جنس وهو كلي. وعكسه الجزئي، عكس ماذا؟ ما لا يفهم اشتراكا، ما لا يفهم اشتراكا، بل اختص به فرد دون آخر. وعكسه أي خلافه الجزئي، الجزئي فهو ما لا يفهم الاشتراك بين أفراده، يعني ما يكون معناه مشخصا لا يصدق على كثيرين، كالأعلام. الأعلام نقول هذه خاصة لا تقبل الاشتراك البتة، فزيد وخالد وعمر إلى آخره، نقول هذه لا تقبل الاشتراك البتة. أو إن شئت تقول ما يمنع تعاقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، ما يمنع تعاقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، عكس الكلي. فإذا تصوره وتعقله الإنسان في ذهنه، حينئذ يمنع أن يدخل فرد آخر تحت مدلول هذا اللفظ. والاشتراك المراد به هنا الاشتراك المعنوي، الاشتراك المعنوي، الاشتراك نوعان سيأتي في الفصل القادم. الاشتراك المشترك ما تعدد اللفظ واتحد المعنى، ما اتحد اللفظ وتعدد المعنى، مثل عين، هذا مشترك. لكن المراد هنا الاشتراك ليس هو الاشتراك الآتي، وإنما المراد به الاشتراك المعنوي، الاشتراك المعنوي، أن يتحد اللفظ والوضع والمعنى وتتعدد الأفراد المشتركة في ذلك المعنى. إذن هنا الاتحاد حصل في اللفظ والوضع والمعنى، بخلاف المشترك الآتي فهو متحد في اللفظ فقط والمعنى مختلف متعدد، وكذلك الوضع متعدد. فإذا قيل رجل نقول هذا مشترك بين أفراده. اشتراك معنوي أو لفظي؟ نقول لا، اشتراك معنوي. لماذا؟ لأن اللفظ واحد، فتقول زيد رجل وعمر رجل وخالد رجل، إذن اللفظ واحد. هل الوضع هنا متعدد؟ نقول لا، الوضع واحد، وضع مرة واحدة، بخلاف لفظ العين. لفظ العين هذا مشترك لفظي، وضع وأريد به العين الباصرة، ثم وضع وضعا آخر وأريد به العين الجاسوسة، ثم وضع وضعا ثالثا. فإذا قيل بأنه يصدق على 30 معنى، حينئذ وضع 30 مرة، هذا الاشتراك اللفظي. ولذلك إذا قيل زيد مثلا، زيد هذا زيد وهذا زيد، اسم متعدد، هل هذا مشترك معنوي أو لفظي؟ نقول هذا مشترك ماذا؟ مشترك معنوي، لأن المعنى المدلول واحد. نعم، هذا مشترك لفظي وليس مشترك معنوي، مشترك لفظي، بمعنى أنه إذا وضع زيد وأريد به شخص بعينه، حينئذ إذا سمي به شخص آخر فالوضع ليس هو عين الوضع السابق. ولذلك نقول هنا الاشتراك المراد به الاشتراك المعنوي، وهو أن يتحد اللفظ والوضع والمعنى. وأما المشترك اللفظي فاتحد اللفظ وتعدد الوضع وتعدد المعنى، فرق بين النوعين. وعكسه الجزئي. ثم قال وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. أولا بدأ في تعريف الكلي، لأنه سيصل إلى الكليات الخمس التي مبادئ تصورات. وأولا للذات، ما هو الأول؟ كلي. عرفنا المراد به بالكل ما أفهم اشتراكا ينقسم إلى قسمين: كلي ذاتي وكلي عرضي. الكلي قسمان: كلي ذاتي وكلي عرضي. ولذلك قال: وأولا الذي هو الكلي للذات إن فيها اندرج فانسبه، يعني أنسب أولا للذات، فقل كلي ذاتي. إذا نسبته قل كلي ذاتي. متى؟ إذا اندرج في الذات. إذا دخل في الذات التي أردت حدها تعريفها كان جزءا منها، حينئذ يسمى كليا ذاتيا. لماذا؟ لأن هذا الكلي جزء ذاته، فإذا دخل في الذات اندرج فيها حينئذ يسمى كليا ذاتيا. وأولا للذات إن فيها يعني في ماهية أفراده اندرج، كالحيوان بالنسبة للإنسان نقول هذا جزء الذات هو جنس، وكذلك الناطق هذا جزء الذات. إذن الجنس والفصل كليان ذاتيان. اختص الشطر الأول هذا من الكليات الخمس بالجنس والفصل، فكل منهما ذاتي كلي ذاتي. لماذا؟ لأنه داخل في الذات فهو جزء من الذات. وأولا للذات إن فيها يعني في ماهية أفراده اندرج بأن كان جزءا منها، بأن كان جزءا منها. وهذا يختص بالجنس والفصل، هكذا عبر يختص بالجنس والفصل، فالجنس كلي ذاتي والفصل كلي ذاتي. فانسبه أو لعارض إذا خرج، يعني انسبه لعارض فقل كلي عرضي. كلي عرضي متى؟ إذا خرج عن الذات بأن لم يكن جزءا من الذات، بأن لم يكن جزءا من الذات. وهذا يدخل فيه العرض العام والخاصة، العرض العام والخاص. إذن قوله أولا هذا مفعول به لفعل محذوف أينسب أولا ما بالاشتغال، وفيه اعتراض بينته في الشرح هناك من المطول. وأولا للذات يعني أنسب أولا الذي هو الكلي للذات، فقل كلي ذاتي متى إن اندرج فيها يعني في الذات. أو لعارض يعني أنسبه لعارض فقل كلي عرضي إذا خرج عن الذات بأن لم يكن جزءا منها. حينئذ ماذا علم مما سبق؟ أن ما كان جزء الماهية، أن ما كان جزء الماهية قلنا هذا جنسا كان أو فصلا فهو كلي ذاتي، فالجنس كلي ذاتي وهو من الكليات الخمسة التي ذكرها، الفصل كلي ذاتي. وما كان خارجا عنها عن الذات خاصة أو عرضا عاما فهو كلي عرضي. هذه أربعة أنواع من الكليات الخمس. ماذا بقي؟ بقي نوع واحد وهو النوع كالإنسان. هل هو كلي ذاتي أو كلي عرضي؟ ظاهر النظم أنه واسطة بينهما، لا ينسب لهذا ولا لذاك، لأنه قسم الكليات الخمس إلى نوعين: كلي ذاتي وكلي عرضي. الأول اختص به الجنس والفصل، والثاني اختص به العرض العام والخاص. سبق النوع، إذن لا ليس كليا ذاتيا ولا كليا عرضيا، وهذا قضية النظم. فهو واسط بينهما، وهذا أحد أقوال ثلاثة. وقيل النوع كلي ذاتي، النوع كلي ذاتي، وقيل كلي عرضي. هذه ثلاثة أقوال في النوع، على ما اختاره الناظم هنا أنه ليس بكلي ذاتي ولا عرضي. لكن من قال بأن النوع ذاتي حينئذ لابد أن يفسر الذات بما ليس خارجا عن الماهية بأن كان جزءها أو تماما، لأن الإنسان هذا نوع، هذا ليس داخلا في جزء الماهية وليس خارجا عنها، وإنما هو تمام الماهية، تمام الماهية. حينئذ كيف نجعله جزءا للذات أو خارجا عن الذات وليس بالأول ولا بالثاني؟ قالوا إذن لابد أن نغير تعريف الذات، فنقول الذات ما ليس خارجا عن الماهية بأن كان جزءها أو تمامها. تمامها هو النوع، لأن النوع ليس داخلا في جزء الماهية ولا خارجا، بل هو تمام الماهية، إذا لابد من إدخاله فنجعله كليا ذاتيا. والقول الثالث من قال بأن النوع عرضي فسر العرض بما ليس داخلا فيها بأن كان تمامها أو خارجا عنها. على كل هذا الخلاف لا ينبني عليه شيء من عمل. ثم قال رحمه الله: والكليات خمسة دون انتقاص. ها؟ ما سبق أي ما كان هذا يظهر من تعريف الجنس والفصل عرضا سيأتي إن شاء الله. والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل عرض نوع وخاص. انظر أربابة المتون عندهم ترتيب عقلي جيد للطالب يساعد. انظر أول الفصل قسم لك مستعمل الألفاظ إلى مركب ومفرد، ثم قسم المفرد إلى نوعين إلى كلي وجزئي، وهو لا يريد المركب ولا يريد الجزئي، ثم قسم الكلي إلى ذاتي وعرضي، ثم جاء إلى المقصود. قال لك والكليات خمسة، إذا عرف معنى كليات وأنها لفظ مفرد وليس بمركب، أنه يقابل الكلي الجزئي، ترتيب عقلي، ترتيب عقلي، لذلك من يسير على طريقة المتون عقلياته تكون مرتبة. والكليات كلي أصلا كلي تشديد الياء لكن الوزن خففه يعني حذف حذر يائي. والكليات جمع كلي، خمسة يعني منحصرة في خمسة أنواع: كلي الذي عرفه بقول فمفهم اشتراك الكلي كأسد، هذه خمسة أنواع دون انتقاص يعني من غير نقص أي ولا زيادة، من غير نقص ولا زيادة أيضا، هذا اكتفاء كقوله سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، ففيه اكتفاء. الأول جنس، هذا خبر لمحذوف، وفصل عرض يعني عام لابد من تقييده، عام حينئذ هذا نعت حذف للعلم به، عرض عام، نوع أي ونوع، وعرض ونوع على حذف الواو، وخاص أصل وخاصة بالتجديد والتاء خاصة، لكن رخمه من أجل الوزن وخفف الصاد من أجل الوزن، إذن رخمها ضرورة بحذف التاء ثم خفف الصاد، والأصل خاصة، والأصل خاصة. إذن عندنا خمسة أنواع من الكليات: الجنس وتعريفه كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة. كلي لابد أن نأخذ الكل جنس، لأن لابد أن نأخذ الكل جنسا في حد الجنس. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نقسم شيء إلى أشياء لابد أن نأتي بالمقسوم في ضمن الحد. فإذا قلت مثلا الكلمة اسم وفعل حرف، أردت أن تعرف الاسم، ما هو المقسوم؟ الكلمة، إذا لابد أن تأخذ جنس، أول ما تبدأ بالمقسوم تقول الاسم كلمة دلت على معنى، الفعل ما هو؟ كلمة دلت على معنى، الحرف كلمة دل على معنى في غيره. إذا لابد أن تأخذ أول ما تأخذ الاسم المقسوم، وهنا أراد أن يقسم هذا الكلي، إذا تقول الكلي ينقسم إلى جنس وفصل إلى آخره. ما هو الجنس؟ هو كلي، هو كلي. إذا شمل الكليات الخمس، دخل فيه الكليات الخمس، كما نقول الاسم كلمة، كلمة دخل فيها الاسم والفعل والحرف، فنحتاج لقيد لإخراج الفعل وإخراج الحرف. هنا نقول الجنس كلي مقول على كثيرين، يعني محمول في الإخبار على كثيرين. قال والقول ومقول عند المناطق بمعنى الحمل، بمعنى الحمل يعني يصدق على كثيرين، على كثيرين، كثيرين هذا جمع كثير، وأقل الكثرة ثلاثة، لكن ليس مرادا هنا، وإنما المراد اثنين فصاعدا، اثنين فصاعدا. كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، في جواب ما هو، ما هو كالحيوان. كلي هذا شامل لجميع الكليات فهو جنس، والمراد بالكثيرين ما يشمل اثنين فأكثر، بالتعبير مسامحة، وظاهر الكثيرين هنا غير مراد، لما المراد به اثنين فأكثر. مختلفين في الحقيقة، قلنا كلي مقول على كثيرين، على كثيرين هذا خرج به الحد، لأن الحد مقول على شيء واحد، تريد أن تعرف الصلاة فقط، حينئذ الحد لا يصدق إلا على الصلاة، حينئذ محمول على واحد فقط لا على اثنين فأكثر، تريد أن تعرف معنى الجنس، حينئذ تعريف ولا يصدق إلا على واحد، إذن التعاريف كلها أو كلها لا تصدق إلا على واحد فقط، فهو كلي مقول على واحد فقط. إذن خرج بقوله على كثيرين الحد، تعريف يعني. مختلفين في الحقيقة خرج النوع، لأن النوع كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة. لفظ إنسان هذا له أفراد، ما هو إنسان؟ حيوان ناطق، له أفراد. ما هي أفراده؟ زيد وعمر وخالد وبكر إلى آخره. هذه الأفراد متحدة في معنى الإنسان، هل هي مختلفة أو متفقة في معنى الإنسان؟ حيوان ناطق، زيد حيوان ناطق، وعمر حيوان ناطق، إذن المعنى موجود في جميع الأفراد، فهي متحدة. بخلاف لفظ الحيوان فإنه مقول على كثيرين لكنها ليست متحدة، لأن أفراد الحيوان إنسان وفرس وبغل وحمار إلى آخره، هذه متحدة أو مختلفة؟ هذه قطعا أنها مختلفة. إذن حيوان، لفظ حيوان هذا جنس محمول مقول يصدق على أفراد كثيرين لكنها ليست متحدة في الحقيقة، بل هي مختلفة. فالإنسان مختلف بذاته عن الفرس، والفرس مختلف بذاته عن الحمار. وأما لفظ إنسان له أفراد وهو زيد وعمر وخالد إلى آخره، من حيث الحقيقة كلها متحدة. نعم قد يكون ثم ما هو فاصل بين الأفراد لكن بشيء خارج، وهو الطول والعرض والسواد والسمر إلى آخره. إذا مختلفين في الحقيقة خرج النوع. في جواب ما هو؟ في جواب، يعني لابد أن يقع في جواب سؤال، فتقول مثلا ما الإنسان والفرس والحمار؟ تقول حيوان. نريد جواب مشترك يصدق على الكل. لو قال قائل ما الإنسان والفرس والحمار، ائتي بلفظ مشترك يصدق على الجميع، تقول حيوان. إذن وقع في جواب ما هو، في جواب ما هو. ما الذي لا يقع في جواب أصلا عند المناطق؟ هو العرض العام فقط. حينئذ كونه وقع في جواب نقول خرج به العرض العام. ما هو هذا؟ خرج به الفصل والخاصة، الفصل والخاصة. إذن هذا حد الجنس، كلي مقول على كثيرين مختلفين فيه بالحقيقة. أو إن شئت تقول الجنس هو جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها، جزء الماهية الصادق عليها وعلى غيرها. جزء الماهية هذا حقيقة الجنس لأنه كلي ذاتي، الصادق عليها وعلى غيرها. حينئذ تقول الحيوان جزء من الإنسان فيصدق على الإنسان، لكن هل يختص به الإنسان؟ لا، وإنما يصدق على الإنسان لكونه جزء الماهية، ويصدق على غير الإنسان كالفرس والحمار. هذا تعريف واضح، جزء الماهية الصادق عليها، على الماهية وعلى غيرها، حينئذ لا يختص به الإنسان دون غيره. جنس وفصل، الفصل هو جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شيء هو في ذاته، جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شيء هو في ذاته. أو إن شئت تقول ما صدق في جواب أي شيء هو في ذاته، أي شيء هو في ذاته. وهذا يمثلون بالفصل بالناطق، إذا قيل الناطق فالمراد به قوة التي يفكر بها، ليس النطق باللسان. كونه ناطقا يعني مفكرا، عنده عقل وعنده ذهن وقوة مدركة، وليس المراد بالنطق هنا النطق باللسان. جزء الماهية الصادق عليها في جواب أي شيء هو في ذاته، يعني حال كونه مندرجا فيه في ذاته. وإذا عرفته بالثاني ما صدق في جواب أي شيء هو في ذاته، ما هذا جنس واقع على كلي، كأنك قلت كلي، حينئذ شمل جميع الكليات. صدق في جواب قلنا خرج به العرض العام، لأن العرض العام هذا لا يكون في جواب، لا يقع في جواب. أي شيء هو هذا خرج الجنس والنوع، لأن السؤال عند المناطق اثنان فقط، ما هو أي شيء هو، ما هو هذا السؤال يسأل به عن الجنس والنوع. أي شيء بأي لا بما، أي شيء هذا يسأل به عن العرض العام، نعم يسأل به عن الفصل والخاصة، يسأل به عن الفصل والخاصة، وأما النوع فليس داخلا كما سبق. حينئذ السؤال محصور في اثنين، بما وأي. ما الذي يسأل عنه بما؟ نقول الجنس الجنس وماذا؟ الذي يسأل عنه بما؟ الجنس. لا، النوع لا يسأل عنه بما، الجنس والنوع. نعم، الجنس والنوع. والذي يسأل عنه بأي، هذا الخاصة والفصل، خاصة والفصل. ولذلك هنا قال ما صدق في جواب أي شيء، خرج الجنس والنوع، لأن السؤال في الجنس والنوع يكون بما. هو في ذاته خرج الخاصة، فالخاصة يسأل عنها بأي شيء هو في عرضه، أي شيء هو في عرضه. جنس وفصل عارض، قلنا عرض عام وهو الكلي الخارج عن المهية. إذن حد الجنس والفصل كلاهما يشتركان بأنه جزء المهية، يعني جزء من المهية، بحيث لو فات هذا الجزء لما وجد الفرد أو النوع. فإذا قيل الإنسان حيوان ناطق، حيوان هذا جنس وناطق هذا فصل. إذا قلت الإنسان حيوان صح؟ ما صح التعريف. لماذا؟ كأنك قلت الإنسان فرس، لأن الحيوان دخل فيه الفرس ودخل فيه حمار والبغل وغيرها. حينئذ الحيوان جزء المهية، لكن هل يتم الحد بها؟ الجواب لا، لابد من ذكر الشيء الثاني وهو الناطق، وهو الناطق. حينئذ لما قلت الناطق اختص الحد به بالإنسان. العرض العام هو الكلي الخارج عن المهية الصادق عليها وعلى غيرها، على غيرها خرج به الخاصة. قالوا كالمتحرك، هذا عرض عام، يعني شيء ليس داخلا في جزء المهية، قد يوجد الإنسان ولا يتحرك، بس كذلك قد يوجد الإنسان ولا يمشي. المشي هذا عرض عام، بمعنى أنه ليس داخلا في المهية، بحيث يوجد الفرد ولو لم يكن ماشيا ولو لم يكن متحركا. حينئذ الحركة والمشي نقول هذا عرض عام. لماذا عرض عام؟ لأنه يصدق على الإنسان وعلى غيره. صفة المشي ليست خاصة بالإنسان، الإنسان يمشي والحيوان الفرس يمشي، كذلك سائر الحشرات تمشي، كذلك الحركة، الإنسان يتحرك يقوم ويجلس إلى آخره، وكذلك غير الإنسان يتحرك. إذن هذا عرض لكنه عام، يعني لا يختص به بالإنسان. أما العرض الخاص، يعني الوصف الذي يكون خارجا عن المهية ويختص بالإنسان، هذا مثل له به بالضحك. قالوا الضحك هذا لا يولد حيوان يضحك إلا الإنسان، الله أعلم. إن ثبت حينئذ نقول هذا وصف خارج عن المهية لكنه خاص به بالإنسان. لماذا؟ لعدم وجود من يشارك الإنسان في هذه الصفة، بخلاف المشي والمتحرك. إذن عندنا عرض عام وعرض خاص. العرض الخاص هذا الذي يسمى بالخاصة. العام والخاص كل منهما وصف خارج عن ماهية الإنسان، لكن في العرض العام يشاركه غيره، وفي العرض الخاص لا يشاركه غيره. وفصل عرض يعني عام. نوع، النوع هو الكلي المقول على كثيرين متحدين في الحقيقة في جواب ما هو كإنسان. عرفنا ما سبق في حد الجنس، أن الجنس يصدق على كثيرين لكنهم مختلفون في الحقيقة، والنوع يصدق على كثيرين لكنهم متفقون في الحقيقة. فزيد وعمر وخالد يصدق عليهم لفظ إنسان وهو نوع، ولكن هذه الأفراد متحدة في ماذا؟ متحدة في المعنى، حيوان ناطق. زيد حيوان ناطق، وعمر حيوان ناطق، وخالد حيوان ناطق، فكلها متحدة في هذا المعنى، لأن معنى إنسان هو هذا التركيب، حيوان ناطق، هذا موجود بنفسه بذاته في عمر، وموجود في خالد، وموجود في محمد إلى آخره. وإن كان ثم تفاوت بين الأفراد فهي لصفات عارضة، لصفات كالطول والقصر إلى آخره، لكن هذا القدر مشترك، هذا القدر مشترك. إذن النوع الكلي المقول على كثيرين متحدين في الحقيقة في جواب ما هو كإنسان. وخاص يعني خاص، هذا يسميه البعض من عرض الخاص، العرض الخاص هو الخارج عن المهية الخاص بها، خارج عن المهية لكنه خاص بها، كالضاحك أو الضحك بالنسبة للإنسان. والمراد هنا الضحك يعني بالقوة، الإنسان قد لا يضحك. إذا قيل بأن الضحك وصف خاص بالإنسان يشمل الضحك بالفعل والضحك بالقوة، يعني قد يكون نائما ولا يضحك أو جالس ولا يضحك، هل انتفع عنه وصف الضحك؟ نقول لا، كونه قابلا للضحك لو وجد سببه كونه قابلا هذا يسمى ضاحك، ضاحك بقوة. وكل وصف للإنسان ينقسم إلى هذين القسمين، كل وصف، النوم والأكل والشرب والجوع والعطش والحزن والبكاء، كل هذه. فالإنسان باكٍ 24 ساعة وناعم 24 ساعة. كيف نائم 24 ساعة؟ إن كان نائم بالفعل فهو نائم بالفعل، وإن لم يكن فهو مستيقظ، حينئذ تقول هذا نائم لكنه بقوة، لكنه يعني قابل للنوم. كذلك الأكل، إنسان ممكن يأكل 24 ساعة لا يفطر، يكون آكلا بالفعل إذا كان يأكل، ويكون آكلا بالقوة بمعنى أنه قابل لي للأكل، وهكذا بالكتابة ونحوها. وأول ثلاثة بلا شطر، جنس قريب أو بعيد أو وسط. وأول، ما هو الأول؟ الجنس، أراد أن يقسم الجنس، وهو هذا مبتدأ سوغ ابتداء به لكون وقع في مقام التفصيل. وأول ثلاثة، يعني الجنس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بلا شطط يعني بلا زيادة ولا نقص، بالاستقراء والتتبع. جنس قريب، جنس قريب أو بعيد، يعني جنس بعيد أو وسط، جنس متوسط. عرفنا المراد بالجنس، ثم هو ثلاثة أقسام: جنس قريب، جنس بعيد، جنس وسط يعني متوسط. ما هو الجنس القريب؟ سمي قريبا لقربه من النوع، وهو ما لا جنس تحته، يعني الجنس قد يكون متداخلا بعضها تحت بعض، ما لا جنس تحته هذا يسمى جنسا قريب. يعني أقرب الأجناس للإنسان هو حيوان، مع كونه بعد الحيوان في نامي أو متحرك، هذا جنس، لأنه مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة. إذا قيل نام يعني ما يقبل النمو، هذا يدخل تحته النماء، النبات يدخل تحته الحيوان، الحيوانات تحته الإنسان إلى آخره، فهو جنس يعني يصدق على كثيرين مختلفين بالحقائق. لكن ما قربه من جهة الإنسان؟ نقول بينهما جنس وهو الحيوان، إذن الحيوان أقرب الأجناس إلى الإنسان، ليس تحته جنس البتة، لذلك سمي جنسا قريب. إذن الجنس القريب ما لا جنس تحته، وإنما تحته حيوان، تحته الأنواع فقط، تحته الأنواع كالحيوان، حيوان هذا جنس، وتحته الإنسان والبغل ونحو ذلك، وفوقه النامي، فوق الجنس الحيوان النامي. أو بعيد، أو للتقسيم بعيد يعني لبعده عن النوع نسبية، وهو ما لا جنس فوقه يعني أعلى الأجناس، هذا مختلف فيه هل هو موجود أو لا. أعلى الأجناس لفظ جوهر، يعني ليس فوقه جنس البتة، ليس فوقه جنس البتة، ما لا جنس فوقه وتحته أجناس كالجوهري. أو وسط يعني متوسط، ما فوقه جنس وتحته جنس، ما فوقه جنس وتحته جنس كالجسم فوقه الجوهر وتحته الحيوان. جسم هذا جنس يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة، فوقه جنس وهو الجوهر، وتحته جنس وهو الحيوان، إذن الأجناس متداخلة، أعلى الأجناس هو أبعدها، وأقرب الأجناس هو أقربها بالنسبة لنوع الإنسان، وما بينهما يعتبر متوسطا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. كما ذكرنا أن بحث المناطق في هذه الألفاظ إنما هو عرضي يعني تابع، وإذا الأصل بحث في المعاني. فصل في نسبة الألفاظ للمعاني. نسبة الألفاظ للمعاني، ونسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر، يعني سيكون النظر في أمور: أولا نسبة المعنى لللفظ، ما العلاقة بينهما؟ ثم معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر، ثم لفظ مع لفظ. هذه ثلاثة أقسام كلية يدخل تحتها خمسة أنواع سيذكرها الناظر. ونسبة معنى لفظ إلى معنى لفظ آخر، ونسبة لفظ إلى لفظ آخر ليدخل الترادف، فالنظر في المعاني مع الألفاظ إما أن ينظر للمعنى بالنسبة للفظه هو، وإما معنى لفظ مع معنى لفظ آخر، وإما لفظ مع لفظ، الأخير هذا من أجل إدخال الترادف. قال هنا: ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان. ونسبة الألفاظ للمعاني، اللام هنا بمعنى مع، يعني مع المعاني، إذا أردنا أن ننظر لللفظ مع المعنى. وهذا ذكر الأهم، وإلا النظر يكون بالنسبة للفظ مع المعنى، ومعنى لفظ مع معنى لفظ آخر، ولفظ معه مع لفظ، ولكن ذكره اختصارا فقط. خمسة ألفاظ، خمسة أقسام بلا نقصان. للمعاني جمع معنى، وعرفنا أن المعنى ما يعنى، يعني أي يقصد، فيشمل الأفراد، يعني يدخل فيه الأفراد، وهذا هو المراد هنا. خمسة أقسام، هذا خبر مبتدأ، نسبة الألفاظ مع المعاني خمسة أقسام بلا نقصان ولا زيادة، يعني دل الاستقراء على أن الخمسة هي مرادة، حينئذ لا زيادة ولا نقص. تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه ترادف، هذه خمسة، تواطؤ والتشاكك والتخالف أراد به التباين، والاشتراك أي اللفظي، والترادف، هذه خمسة أنواع. وهذه كلها تقسيم للكل، تقسيم للكل، جزء انتهى بحثه. فنقول الكلي، الكلي إن كان معناه واحدة، إن كان معناه واحدة، فإن كان مستويا في أفراده فالنسبة بينه وبين أفراده تواطؤ، تواطؤ كالإنسان، الإنسان معناه حيوان ناطق، حينئذ زيد وعمر وخالد هذه أفراد، المعنى الذي هو الحيوانية الناطقية استوت الأفراد فيها، لا يزيد عمرو عن خالد في هذا المعنى، لا يزيد عمرو عن خالد في هذا المعنى، وإنما المعنى متحد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى متواطئا، والتواطؤ هو التوافق، فهذه الأفراد توافقت وتواطأت في أصل المعنى الذي دل عليه لفظ إنسان، وما هو؟ الاستواء في الحيوانية والناطقية. فليس هذا أكثر من هذا المعنى من الثاني، وإنما كلهم الأفراد كلها مستوية في ذلك. إذن فإن كان مستويا في أفراده فالنسبة بينهم وبين أفراده تواطؤ كالإنسان، فإن معناه لا يختلف في أفراده، ويسمى ذلك المعنى متواطئا لتواطؤ أفراده أي توافقها فيه، فإن أفراد الإنسان كلها متوافقة في معناه من الحيوانية والناطقية، وإنما الاختلاف بينها بعوارض خارجة كالبياض والسواد والطول والقصر نحو ذلك. هذه صفات لا تعتبر داخلة في مفهوم الإنسان، الطول والقصر ليس الداخل في ماهية الإنسان، وإنما هو وصف عارض خارج عنها، والذي يعتبر جزء الماهية وحقيقة الإنسان هو الحيوان الناطق، هذه أفراد كلها مستوية فيها. هذا يسمى ماذا؟ المعنى يسمى متواطئا، وكذلك اللفظ يسمى متواطئا، فهذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، اللفظ متوافق، تقول زيد إنسان وعمر إنسان وخالد إنسان، هذا نقول ماذا؟ متواطئ من حيث اللفظ، ومن حيث المعنى كذلك متواطئ، فما دل عليه إنسان عند زيد هو الذي دل عليه لفظ إنسان عند عمر، ولذلك قال تواطؤ أي توافق. تشاكك أي وتشاكك، وتشاكك على حذف حرف العطف. فإن كان معناه مختلفا، قلنا في الأول التواطؤ، إن كان معنى الكل واحدا وهو مستوي في أفراده، إن اختلف في أفراده هو الذي يسمى تشاكك، كالبياض مثلا، بياض هذا يختلف، هذا أبيض وهذا أبيض وهذا أبيض، لكن هذا البياض شديد قوي جدا وهذا ضعيف إلى آخره. إذن النسبة ليست واحدة، ليست كالحيوانية الناطقية هنا، وإنما هنا حصل تفاوت في القوة والضعف، هذا يسمى مشككا، يسمى تشاكك. فإن كان معناه مختلفا في أفراده قوة وضعفا كالنور، فإن معناه في الشمس أقوى منه في القمر، النور هو النور لكنه يختلف قوة وضعفا، حينئذ نقول هذا مشكك. وكالبياض فإن معناه في العاج أقوى منه في الثوب، فالنسبة بينه وبين أفراده تشاكك، ويقال للمعنى مشكك كما أنه يقال لللفظ مشكك. لماذا؟ لماذا سمي مشككا؟ لأن الناظر إذا نظر في الأفراد باعتبار أصل المعنى ظنه متواطئا، النور له أصل قبل أن يكون قويا وضعيفا، لو نظرت للأفراد في النور قلت هذه متواطئة مثل الإنسان، وإذا نظرت إلى القوة والضعف كأنك ظننت أنها متباينة فشككك، هل هذا المعنى متحد في أفراده يعني متواطئ أم أنه متباين؟ إن نظرت إلى القوة والضعف ذهب ذهنك إلى التباين لأنه مختلفة، وإن نظرت إلى أصل النور وأصل البياض قلت هذه متواضعة، وحصل تردد، حصل تردد، لأن الناظر إذا نظر في الأفراد باعتبار أصل المعنى ظنه متواضعا، وإذا نظر باعتبار التفاوت ظنه مشتركا، فحصل له التشكك، ليس التباين، إنما هو مشترك. لذلك قال هنا تشاكك، يعني وتشاكك تخالف، يعني تباين، هذا النوع الثالث. لكن النظر هنا ليس بين المعنى واللفظ، وإنما هنا النظر بين معنى اللفظ وبين معنى لفظ آخر، ليس في اللفظ نفسه. التواطؤ والتشاكك الحكم فيه بين اللفظ والمعنى في أفراده، لا نخرج إلى لفظ آخر. وأما التباين فلا، وإنما يكون بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر. فإن لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر فالنسبة بينهما تخالف، أي تبع كالإنسان والفرس، ما العلاقة بينهما؟ تباين. كل لفظين لا يصدق أحدهما على ما صدق عليه الآخر يسمى تباين، هذا ماء وهذا خشب، خشب لا يصدق على ما يصدق عليه الماء، والماء لا، إذن نقول هذا تباين. كل ما اشتراك بينهم في أصل المعنى أو ليس بينهما معنى مشترك حينئذ نقول هذا تباين. تخالف والاشتراك، الاشتراك اللفظ المفرد إن تعدد معناه كعين للباصرة، لفظ عين هذا مشترك لفظي، والجارية، فالنسبة بينه وبين ما له من المعاني الاشتراك، الاشتراك المعنيين في اللفظ الواحد. لفظ عين عين عاهية نه، حينئذ نقول هذا اللفظ لفظ واحد وله معاني متعددة، له معاني متعددة، لكن هذه المعاني متباينة، هذه المعاني متباينة. فلفظ عين يصدق على الذهب وعلى الفضة وعلى العين الباصرة وعلى الجاسوس وعلى 30 معنى عد صاحب القاموس، حينئذ نقول الذهب والفضة متباينة والعين الباصرة والعين الجاسوس هذا متباينة، إذن اللفظ واحد والمعنى متعدد. فاتحدا في اللفظ واختلفا في ماذا؟ في الوضع وفي المعنى، في الوضع وفي المعنى، يعني وضع لفظ عين للذهب ثم وضع مرة أخرى وضعا ثانيا للعين الجاسوس، ثم وضع وضعا تعدد اللفظ، ليس كالجنس هناك الكلي، قلنا الكلي مشترك معنوي بمعنى أن الوضع متحد وكذلك المعنى وماذا اللفظ والوضع والمعنى، هذه الثلاث كلها متحدة. وهنا في باب الاشتراك اللفظي الوضع متعدد والمعنى متعدد، ولكن وقع الاشتراك بماذا؟ في اللفظ، يعني لفظ عين من حيث الحروف هو الذي اشترك، وأما من حيث المعنى فلا، وكذلك من حيث الوضع. والاشتراك عكسه التراد، يعني خلافه التراد، وهو إن تعدد اللفظ واتحد المعنى، مثل إنسان وبشر، هذا اللفظ متعدد لكن المعنى متحد، يعني ما صدق عليه لفظ إنسان هو ما صدق عليه لفظ بشر، تقول هذا بشر وهذا إنسان، إذن المصدق واحد واللفظ مختلف، ليث أسد قسورة، نقول هذه كلها ألفاظ متعددة والذي يصدق عليه واحد. إن تعدد اللفظ واتحد المعنى كالإنسان والبشر فالنسبة بين اللفظين الترادف، لترادف اللفظين على المعنى الواحد، على المعنى الواحد. إذن هذه خمسة أقسام باعتبار اللفظ والمعنى نفسه، أو باعتبار معنى لفظ مع معنى لفظ آخر، أو باعتبار لفظ مع لفظ آخر. ثم قال واللفظ يعني المستعمل إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكر، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي في التماس وقع. واللفظ المستعمل ينقسم إلى قسمين، إما طلب أو خبر، والمشهور إنشاء وخبر، إنشاء وخبر محتمل للصدق والكذب، الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالثة قر، يعني استقر عند البيانيين قاطع باتفاق البيانيين وعند الحذاق من النحاة أن القسمة ثنائية، قسم الكلام إلى خبر وإذا إنشاء. ما هو الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني كل لفظ مركب احتمل أن يقال لقائله صدقت أو كذبت فهو خبر. قام زيد، هذا يحتمل أنه صدق فيقال له صدقت، ويحتمل أنه كذب فيقال له كذبت، بخلاف ليت لي مالا فأتصدق به، أو قم يا زيد قم، هذا طلب فعل أمر لا يقال له صدقت، وإنما يجاب بالامتثال. واللفظ إما طلب، والطلب نوعان، طلب فعل كقم، وطلب ترك كلا تقم، يعني النهي والأمر، طلب دخل فيه النهي والأمر. أو خبر وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وسيأتي النص عليه في باب القضايا. وأول الذي هو الطلب ثلاثة، وأول هذا مبتدأ وسوغ الابتداء به لكونه مقام التفصيل، وأول ثلاثة ستذكر يعني في البيت الآتي. والتقسيم هنا لطلب الفعل فقط، قلنا الطلب نوعان، طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل قسم إلى ثلاثة أقسام، أمر ودعاء والتماس، ثلاثة أقسام. وهذه الأقسام الثلاثة ليس عليها رائحة دليل في لسان العرب، وإنما هي مجرد الصلاح، وإنما هي مجرد الصلاح. ففعل الأمر أو الدال على طلب الفعل سواء كان من أدنى لأعلى أو من أعلى لأدنى أو من مساوي المساوي فهو فعل أمر، فعل أمر. إنما هذا الصلاح عند البيانيين وعند المناطق وليس عليه رائحة دليل من لسان العرب، إنما هو مجرد الصلاح. وأول ثلاثة ستذكر، إذن تقسيم لطلب الفعل فقط، أمر مع السعلة، أمر مع السعلة، أمر وهو ما دل على طلب الفعل بذاته حالة كونه مع السعلة. وهذا كما سبق في شرح الورقات هناك أن بعضهم اشترط أن يكون الطلب أن لا يسمى الأمر أمرا إلا إذا كان على جهة السعلة أو على جهة العلو. والحذاق من الأصوليين أنه لا يشترط في الأمر علو ولا استعلاء، لا يشترط في الأمر علو ولا استعلاء. والفرق بين العلو أن يكون الآمر أعلى مرتبة، أعلى مرتبة كالملك مع أحد من الرعية أو الأب مع أبنائه، أعلى مرتبة من المأمور. والاستعلاء ألا يكون صفة في الآمر وإنما هو صفة في اللفظ، أن يكون بقوة وقهر، قم، حينئذ نقول هذا فيه جبروت، فيه نوع من الغلظة، هذا يسمى استعلاء. وأما العلو هذا وصف للآمر، والاستعلاء وصف للأمر لللفظ نفسه. والصحيح أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، فخالف الواجب بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذو اعتزال. وعكسه أي طلب الفعل لا مع الاستعلاء بل مع خضوع دعاء، يعني يسمى دعاء في الاصطلاح، إذا كان من أدنى لأعلى يقول هذا يسمى دعاء، يسمى ولا يسمى فعل أمر. ربنا اغفر لنا، اغفر مخلوق يقول لخالق اغفر، أن نقول فعل أمر، هذا نقول تأدبا مع الرب جل وعلا يسمى فعل دعاء، ولا في لسان العرب هو فعل أمر. وعكسه دعاء. وفي التساوي يعني والطلب في حال التساوي، فالتماس وقع، وقع يعني ثبت، نعرف هذه لي للإطلاق. فالتماس أي عند إظهار الطالب المساواة للمطلوب منه، يعني كل منهما مساوي للآخر، لا أعلى ولا أدنى، لأن قسمة ثلاثية، إما أدنى لأعلى أو أعلى لأدنى أو مساوي لمساوي. الأدنى لأعلى يسمى دعاء، والأعلى لأدنى يسمى أمرا بشرط الاستعلاء، والمساوي للمساوي يسمى التماسا. وفي التساوي فالتماس وقع، يعني الفاء هذه زائدة، هذه زائدة. ثم لما ذكر الكلي استطرد بذكر بعض المصطلحات عند المناطق فقال فصل في بيان الكل والكلية والجزئي والجزئية. قال رحمه الله تعالى فصل في بيان الكل والكلية والجزئي والجزئية، هذه عبارات يستعملها مناطق يقول هذا كل وهذا كلية وهذا جزء وهذا جزئية، ما مراد هذه مصطلحات. ولذلك علم المنطق من أول إلى آخره لو أراد الطالب أن يضبطه كله الصلاحات، كله تعريف، يعني تستطيع أن تأخذ كل ما مضى معنا تقول تعريف الكل كذا، تعريف الجزء كذا من أوله إلى آخره. فجمهور مسائل مناطقة إلا ما يأتي فيه في الأشكال النحوية فهو تعريف فقط تعريف وتقسيمات. فصل في بيان كل. قال: الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرض حكم فإنه كلية قد علم، والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية. الكل، لفظ الكل على خطأ في اللغة، لأن لفظ كل هذا ملازم للإضافة لفظا ومعنى، ملازم للإضافة معنى، معنى بمعنى أنه قد ينفك ويعوض عن المضاف إليه التنوين، وهو ما يسمى بتنوين العوض عن كلمة عن المضاف إليه، حينئذ لا يجوز أن يجامع المضاف أل. يعني هذا ليس من المسائل المستثنات عند النحاة، لا يصح تقول الغلام زيد، لا يصح. وكل من الألفاظ الملازمة للإضافة، سواء تلفظ بالمضاف أو حذف المضاف، سواء تلفظ بالمضاف إليه أو حذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين. على كل هذا الصلاح عند مناطقه، وعليه جرى النحاة يقول بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل، هذا غلط، وإنما يقول بدل كل من كل، كل من كل، لأن كل هذا ملازم للإضافة. ما هو الكل؟ الكل هو ما تركب من جزئين فصاعدا، هذا الأصل فيه، ما تركب من جزئين اثنين فصاعدا، كالكرسي قالوا مركب، هذا كل، حينئذ مركب من ماذا؟ من خشب، مسامير، حديد، وله هيئة، وله هيئته، حينئذ نقول هذا كل، لأنه تركب من جزئين فصاعدا، تركب من جزئين وصاعدا. الكل ما هو؟ حكمنا على المجموع، حكمنا على المجموع، بمعنى أن الحكم هنا يكون على جملة الأفراد، الحكم يكون على جملة الأفراد، يعني مجموعة من الأفراد، لا كل الأفراد، لا لكل الأفراد، فيصدق على البعض، فيصدق على المجموع لا على كل فرد فرد. بالمثال يقول مثلا إذا قيل كل بني تميم، هذا مثال المناطق، كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، حمل الصخرة هذا حكم، هل ينفرد واحد من بني تميم بحمل الصخرة أو أنه يصدق على المجموع على الجملة، بحيث لا يتبع الحكم بعض الأفراد، لا يستقل بعض الأفراد بالحكم. نقول هل المراد به أن الحكم هنا على المجموع، على المجموع، بمعنى أنه لا ينفرد واحد من بني تميم بحمل الصخرة بخلاف الكلية. حينئذ الفرق نستعجل به من أجل الإفهام، الفرق بين الكل والكلية أن كل منهما يرتب عليه حكم، والحكم في الكل لا يتبع كل فرد على جهة الاستقلال، والحكم في الكلية يتبع كل فرد على جهة الاستقلال. ولذلك ذكرنا البارحة أن العام مدلوله كلية، فاقتلوا المشركين، ها قلنا القتل هذا حكم، هل يتبع مجموع المشركين أو كل مشرك يتبع الحكم ويستقل بالحكم دون غيره؟ لا شك أنه يتبع كل فرد من أفراد المشركين، هذا يسمى كلية، يسمى كلية. وأما الكل فهذا يتبع المجموع، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية، مجموع الثمانية تحمل العرش، حكم هنا هو حمل العرش، هل يستقل واحد بحمل العرش؟ نقول لا، نقطع بهذا، لأن مدلول اللفظ هو هذا، فنقول مجموع الثمانية، كل الثمانية هي التي يصدق عليها الحكم وهو حمل العرش، حينئذ لا يستقل واحد، لو أراد الله عز وجل لكان ذلك، ليس كذلك؟ لكن نقول مدلول اللفظ الآية هنا أن الثمانية الجملة كلها تحمل العرش، فلا يتبع الحكم واحدا فيستقل بالحمل دون الآخر. فإذا قيل كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة، حينئذ جملة الأفراد بحيث لا يستقل واحد منهم بالحكم دون الآخر. الكل حكمنا على المجموع، يعني لا على الجميع، أي على جملة الأفراد، من حيث كونها مجموعة بحيث لا يستقل منهم فرد بالحكم. الكل حكمنا من حيث هو مجموع، لا باعتبار كل فرد، على المجموع لا على الجميع، أي على الأفراد، أفراد المجتمع جميعها. كل ذاك ليس ذا وقوعي. هذا مثال بالمعنى أراد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. ما هو المنفي؟ ها؟ ما هو المنفي؟ القصر والنسيان، قصر والنسيان. إذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم القصر والنسيان، حينئذ صار من دلالة الكل على أجزائه، كل على أجزائه. ولكن هذا المثال هنا لا يصلح، مثال الصحيح أنه من قبيل الكلية لا من قبيل الكل. لماذا؟ لأن هنا إما قصر وإما نسيان، إما قصر وإما نسيان. ولذلك جاء في بعض الروايات لم أنس ولم تقصر، لم أنس ولم تقصر. حينئذ تبع النفي كل ذلك لم يكن، تبع النفي كل فرد. وإذا قلنا لأن الكلام هنا في ماذا؟ فيما له فردان، لا يحتمل إلا قصر أو نسيان، صلى الربعي ركعتين، إذن إما قصرت الصلاة خفف فيها وإما نسيان، هذا أو ذاك. هل ثم احتمال ثالث؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. هل المراد به المجموع أو الجميع؟ المجموع إذا كان من قبيل الكل، كقولنا في الآية السابقة وفي المثال كل بني تميم يحمل الصخرة، أو من قبيل الكلية بحيث يتبع النفي كل فرد. الناظم يرى أنه من قبيل الكل وغلط، خطئ في هذا، قيل المثال هذا خطأ، بل الصواب أنه من قبيل الكلية. بدليل ماذا؟ بدليل الرواية الثانية لم أنسى ولم تقصر. إذن هذه مفسرة للرواية الثانية الأولى كل ذلك لم يكن، هذا محتمل. لكن لما جاءت الرواية لم أنسى ولم تقصر، حينئذ تبع النفي كل فرد. وإذا تبع النفي كل فرد حينئذ استقل كل فرد بالحكم، هذا شأنه الكلية لا للكل. كل ذلك، كل ذاك ليس ذا وقوعي، ليس ذا وقوعي. هذا رواية بالمعنى، يعني غير فيها كل ذلك لم يكن. وفي رواية لم أنس ولم تقصر. وفي رواية قال ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان، بل بعض ذلك قد كان. على كل هذا حديث الصواب أنه من قبيل الكلية وليس من قبيل الكل. ثم قال وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. وحيثما لكل، اللام هنا بمعنى على، لا بمعنى على. وحيثما على كل فرد حكم، حكم الألف للإطلاق، فإنه ضمير هنا عائد على الحكم المفهوم من قول حكم كلية، يسمى كلية. كل نفس ذائقة الموت، ها كل نفس، لا يخرج فرد، لا يخرج فرد إلا ما جاء اختصاصه. كل نفس ذائقة الموت، لا شيء من الحجر بحيوان، لا شيء من الحجر بحيوان، كلية أو لا؟ ها؟ هل شيء من الحجر حيوان؟ لا، إذن كلية لكنها سالبة. كل نفس ذائقة الموت هذه كلية موجبة، لا شيء من الحجر بحيوان هذه كلية سالبة، فإنه كلية قد علم، كلية قد علم. إذن الكلية يتبع الحكم كل فرد من أفرادها بخلاف الكل، الكل يتبع المجموع، وأما الكلية هذا يتبع كل فرد. ولذلك يأتي شراح هناك في الأجرمية وغيرها يقول هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه، وهذا من تقسيم الكل إلى جزئياته، وفرق بين التقسيمين. فإنه كلية قد علم. ثم قال والحكم للبعض، يعني على البعض، والحكم على البعض هو الجزئية، الحكم يسمى جزئية، وكذلك القضية المشتملة عليه. إذا حكم على البعض يسمى جزئية. بعض الحيوان إنسان، قلنا الحيوان هذا جنس مقول على كثيرين مختلفة به، مختلفين بالحقيقة، يدخل فيه الإنسان والفرس وغيرها. حينئذ لو قيل بعض الحيوان إنسان، هذا حكم على كل الحيوان أفراد الحيوان أو على بعض أفراد الحيوان؟ على بعض أفراد. وسيأتينا السورة الكلي والسورة الجزئي متى نفرق بين هذا وذاك. ليس بعض الإنسان بكاتب، نفي صحيح هذا؟ ليس بعض الإنسان بكاتب يعني بالفعل، نعم بعض الناس ما يكتب، مثلا أمي، يعني نقول ليس ليس بعض الإنسان بكاتب. إذن والحكم للبعض يعني على البعض، والبعض هذا يصدق بالواحد فأكثر، هو الجزئية يعني يسمى جزئية. والجزء جزء مسكان زاي على الأصل، معرفته جلية يعني واضحة، وهو ما تركب منه ومن غيره كل، جلية يعني واضحة، ومبالغة في ظهور معنى الجزء. إذن بين لنا في هذا الفصل كل والكلية والجزء والجزئية. الكل هو الحكم على المجموع، والكلية هو الحكم على الجميع، والجزئية هو الحكم على البعض، حكم على البعض. وفرق بين المجموع والجميع، فرق بين المجموع والجميع. إذا قال قائل مثلا أعطي مجموع أولادك، أعطاه مال وعنده مثلا 20 من الأولاد وعنده 20، حينئذ قال أعطي مجموع أولادك، فأعطى 5 وترك البقية، صح؟ نعم صحيح، لأن المراد بعض الأفراد. قال أعطي مجموع الأفراد، مجموع أبنائك، مجموع الطلاب، فأعطى البعض وترك، صح. أعطي جميع أولادك، أعطى البعض وترك، صح؟ لا. لماذا؟ لأن الجميع لابد أن يستوفي الكل، لا يخرج عنه فرد من الأفراد، ولذلك الكلية يتبع كل فرد فرد، والكل يتبع البعض دون الآخر. والجزء والجزئية واضح معناهما، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.